الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد مواصل دروسنا، ونستكمل القصص القرآني وما زال الكلام موصولا حول قصة أصحاب الكهف. وذكرنا فيما مضى قوله عز من قائل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقلنا أن البداية من العبد والثبات من الله عز وجل، ثم قال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. في قوله عز من قائل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا هناك ليس هناك أحد أشد ظلما لنفسه ممن افترى على الله الكذب. والكذب على الله عز وجل له أنواع، الكذب على الله عز وجل له أنواع. النوع الأول أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه أو يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الكذب على الله. الأمر الثاني أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يتكلم في شرع الله بغير علم. هذه أنواع الكذب الثلاث: أن يصف ربنا عز وجل بما لم يصف به نفسه، أن يسمي ربنا عز وجل بما لم يسمي به نفسه طبعا أو الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يتكلم في شرع الله عز وجل بغير علم. ودلت النصوص الشرعية على عقوبة الكذاب على الله عز وجل في أرض المحشر، فقال عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أي علامة من يكذب على الله سواد الوجه في أرض المحشر عياذا بالله. وأيضا من باب التحذير في القول على الله عز وجل بغير علم، معناها أن يسأل الإنسان عن مسألة شرعية فيتكلم بغير علم أو يتكلم بدون إحكام، لأن كما تعلمون المسائل الشرعية والأحكام تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى تنقيح وتحتاج إلى بحث في المسألة إلى غير ذلك، فلا يتعدى الإنسان ويفتي بمجرد أنه علم دليلا في مسألة ولم يستقرئ كل الأدلة الواردة في المسألة. قال عز وجل في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فثبت بهذا النص القرآني أن القول على الله عز وجل بغير علم أقبح من الشرك بالله، أقبح من الشرك بالله. فحذاري لي ولك أن نتكلم في شرع الله عز وجل بغير علم. قال عز وجل بعد أن ذهب هؤلاء الفتية إلى الكهف فرارا بدينهم من قومهم، قال عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كرامة من الله عز وجل لهم، فالشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غربها. قوله عز من قائل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال أهل التفسير: أي إذا نظرت إليهم تراهم أيقاظا فعيونهم مفتوحة حتى لا يعبث فيهم عابث. وقال عز وجل: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وتم التقليب من جنب إلى جنب حتى لا تبلى الأجساد كرامة لهم من الله عز وجل. قال ابن عباس: لو لم يقلبهم لأكلتهم الأرض. قال عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، أي على باب الغار. قال عز وجل: ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملؤت منهم رعبا. ألقى الله عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هبهم وذعر منهم، لألا يدن منهم أحد ولا تمسهم يد لامس. قوله عز من قائل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هنا نكتة أشار إليها الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله بذلك في كتابه، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين للأولياء والصالحين. في مقولة للصحابي الجليل أبي الدرداء عويمر يقول ما لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم وقيل فيكم الحق فعرفتموه. تاني كلام أبي الدرداء ثبت عند الترمذي والحديث إن شاء الله يقبل التحسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حكيم أمتي عويمر. عويمر اللي هو أبو الدرداء الصحابي الجليل معروف. قال لا تزالون بخير، يعني ما زال وصف الخيرية ملاصقا لكم، ما أحببتم خياركم وقيل فيكم الحق فعرفتموه. لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم وقيل فيكم الحق فعرفتموه. لذلك الحديث المشهور حديث البخاري حديث أنس بن مالك يقول أنس بين أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها. لذلك من العبث من بعض طلبة العلم أن يكثر من البحث في علامات الساعة دون العمل للساعة، خطأ كبير. لك أن تبحث وتعرف العلامات الكبرى والصورة وما وقع وما لم يقع لك هذا، ولكن يصل بك الحال أن تهتم بهذا الأمر دون أن تستعد للساعة، هذا عياذا بالله من العبث ومن العلم الذي لا ينفع. فلما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة قال ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها، فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. خذوا بالكم الحب من أعمال القلوب، ويجب على المسلم وجوبا عينيا ولا يصح الإيمان إلا به أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده أصل. يعني إن انعدم من قلب رجل محبة الله ومحبة رسوله وادعى الإيمان لا يصح إيمان، ده أصل المحبة. يبقى في القلب أصل محبة الله عز وجل ومحبة رسوله، بعد ذلك هذه المحبة تتفاوت بين رجل وآخر، وكلما زادت المحبة كان لها أثر في أعمال العبد، كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثبت عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، أي إن كنتم تحبون الله كما تدعون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وعليه إخواني من ادعى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الشرع ولم يظهر أثر لهذه المحبة على الجوارح ف فلا شك أنه كذب. أعيد كما قال القائل: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يبقى مسألة إن قلبي مفعم بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الشريعة، ومع ذلك لم يظهر أثر لهذه المحبة على الجوارح، لا بصلاة ولا بزكاة ولا بأمر بمعروف ولا بصلة رحم ولا بقول الحق ولا بالنصح ولا بالحزب ولا غير ذلك، يستحيل يا أخواني، يستحيل. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الذي قرره علماء العقائد وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالتلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. يبقى بناء على وجود المحبة، أنت مع ما أحببت، يبقى لابد أن تكون هذه المحبة لها أثر في السلوك. أما أن الإنسان يدعي المحبة ولا يظهر له أثر في السلوك، لا شك أن هذه دعوة عارية عن البرهان، فهي أولى بالبطلان. وضرب العلماء مثلا قبل ذلك أن يدعي مسلم أنه يحب أخاه، وكلما رآه أخذه بالأحضان إلى غير ذلك، فوقع المحبوب في شدة وأزمة، وما اقترب له من ادعى المحبة بأي نوع من أنواع المواساة أو المساعدة، ثم بعد ذلك قابله فقال إني أحبه، رد الفعل هيكون إيه؟ كذاب. ده أنا وقعت في كيت وكيت وكيت، ما رأيتك وما أتيت حتى توسيني بكلمة واحدة. يبقى مسألة عمل في القلب من محبة وإخلاص وتوكل ويقين إلى غير ذلك، وهذه الأعمال في القلوب لا يظهر لها أثر على الجوارح، دي دعوة يا أخوانا باطلة، دعوة عارية عن البرهان، فهي أولى وأحق بالبطلان. هنا قول أنس بن مالك رضي الله عنه، قال بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت، قال أنس بن مالك: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعمله. وأنا الصحابي وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لما ذهبت به أم سليم وقالت: يا رسول الله والله لا يوجد عندي أعز من أنس، هو لك يخدمك. فمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين متوالية في المدينة. وانظر إلى تواضعه الجم، قال: أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعمله. طبعا لا شك أن أبو بكر وعمر والأربعة هؤلاء من علية الصحابة، وأنس بن مالك صحابي جل وله منزلة عالية خفاقة ومن أهل الجنة بعينه، ولكن من تواضعه الجم قال هذا الكلام: أنا أحب فلان وفلان وإن لم أعمل بعمل. ولكن هنا ملحوظة، وهي أن الإنسان مع المحبة للصالحين ولأهل العلم الأثبات لا بد أن يسعى جاهدا للعمل بأعمالهم، فإن عجز ينطبق عليه الحديث، واضحة؟ لكن مش معنى بقى أنه يحب يتعلق بالمحبة ويترك العمل، لا، هذه دعوة باطلة. يبقى يقول أنس بن مالك: أنا أحب فلان وفلان وإن لم أعمل بعمله، لأنه ما استطاع، لأن قدرات العباد على إتيان الأعمال متفاوتة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعب. هنا مسألة فقهية فرعية، وهي حكم اقتناء الكلاب، أي أن الإنسان يقتني كلبا في بيته أو في محل عمله. الأصل الحرمة، الأصل إيه؟ الحرمة. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. يبقى الأصل فيه الحرمة، يبقى يحرم على الرجل أن يقتني كلبا. الاستثناء جه في 3 أشياء: كلب صيد أو ماشية أو زرع. طيب، في هنا برضو جزئية أنبه عليها وافطنوا لها جيدا. فيه رواية للحديث من رواية أبي هريرة. معايا يا أحمد ولا هتنام؟ قال فيها أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب صيد أو ماشي أو زرع أو زرع بستان، وخشي عليه من السرقة فأمسك كلبا وأمام البستان. فبلغت هذه الرواية ابن عمر كويس، فقال: إن أبا هريرة كان صاحب زرع. معايا يا أخوان؟ إن أبا هريرة كان إيه؟ صاحب زرع. يعني معناها إيه؟ إن أبا هريرة لما قال أو زرع أضافها من أجل نفسه، وحاشا وكلا. ولكن دائما نلاحظ إن البشرية يظهر آثارها في بعض الأحيان، فنغض الطرف عن هذه الأمور. وأبو هريرة صحابي جليل من أحفظ الصحابة ومن أكثر الصحابة رواية للحديث، مع أنه أسلم عمل إيه؟ خيبر. خيبر يعني ما صاحب النبي إلا أقل من 3 سنوات، وروى عنه 35,705 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أردت أن ألفت الأنظار إلى هذه الكلمة حتى إذا قبلتك لا تشكل عليك. يبقى الأصل إيه؟ حرمة اقتناء الكلاب إلا كلب صيد، أي إنسان علمه ليصطدنه بالجبل، أو كلب ماشي عنده غنم ويذهب بها في المرعى، في المرعى ويخشى أن يأتي الذئب فيأكلها، فالكلب يجعله ربنا سببا لبعد الذئب عنه، واخد بالك؟ أما التوسع لا يجوز. طيب، وكلب زرع كذلك. عدا هذا، خد بالك، أن يقتني الإنسان كلبا بغير هذه الأمور الثلاث لا يحل له. ومن تشدق بأنه أن يريد أن يحرس بيته من اللصوص، وبيته في عمارة والعمارة عليها بواب والبوابة إلكترونية إلى غير ذلك، هذا من الغراء ولا يجوز مطلقا. وأذن بالكم يا مشايخ، لا يحل بحال من الأحوال. أيضا من باب التنبيه، ما يسمى بالكلاب البوليصية التي تستخدم في اكتشاف بعض الأمور، هذه إخواني ضرورة ملجئة وقضايا أعيان، فلا تعمم. ولكن الأصل الإيه عندنا؟ الإيه؟ الأصل الإيه؟ الحرمة. أيضا بناء على أن الأصل الحرمة، لا يجوز بيع الكلاب ولا الإتجار فيها. وعند النساء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: إذا جاءك من يطلب ثمن كلب فاملأ كفه ترابا. يبقى لا يجوز البيع. وفيه رواية عند النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، وهذه رواية الزيادة هذه لا تصح باتفاق أهل المصطلح، وعليه الأصل الحرمة. طيب، كلاب بوليصية بنشتريها، دي ضرورة ملجئة في قضايا أعيان، لا تعمم. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب،
هذه للشرطة أم للعوام؟
لا، للشرطة، عمالهم. لا لا لا، هذا الولوات الأمور، ما دخل لنا بهذا الأمر مطلقا. قوله تعالى، نعم،
عندك ولا عنده كلاب وعايز يتخلص منها
يقتلها. لا، في الحديث النبي قالها صلى الله عليه وسلم، ولكن هي يعني كلمة ابن عمر، ده أردت أن أنبه عليه. قال: وكان أبو هريرة صاحب زرع، يعني كلمة فيها شيء من الغمز، ولكن كما قلت البشرية ممكن إيه تظهر أثرها على بعض الناس مهما كان إيه عاليا في الصلاح.
من القائل لنكتة اللي هو
القرطبي؟ القرطبي في التفسير. قوله تعالى: وكذلك بعثناهم، أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم من النوم وأيقظناهم ليتساءلوا. قال أهل التفسير: دخلوا الكهف صباحا وبعثهم الله عز وجل آخر النهار، فلما بعثهم الله عز وجل ظنوا أن الشمس غربت فقالوا لبثنا يوما، ثم رأوها لم تغرب فقالوا أو بعض يوم، ولم يحدث أي تغير في هيئتهم من ناحية الشعر أو الأظافر، ودليل ذلك أنهم لم ينكروا من أنفسهم شيئا. ودي مسألة مهمة، لأن بعض الناس يقول لك ده أظفرهم طالت فين، ده هم استيقظوا، والإنسان لما يستيقظ بينظر في نفسه. فقال بعضهم لبعض لبثنا يوما أو بعض يوم، ليه؟ لأنهم دخلوا في الصباح والله سبحانه وتعالى بعثهم فين؟ في آخر النهار. هنا أصل عند علماء الشريعة خاص بالقصص وبغيره، وهو عدم الخوض فيما لا يعود على المسلم بنفع والبحث عما ينفع، خاصة في القصص، أمور أخفاها ربنا عز وجل عنا خلاص ما نبحث، طب بينها، ببيانها فيها فائدة، إخفائها ليس فيه ثم فائدة لنا. قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم بما لبثتم، انتهينا ما نتكلمش. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أي حلال، فليأتكم برزق منه وليتلطف أي لا يشعر بأحد ولا يشعرن بكم أحدا، لما إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الآية دي العلماء استدلوا منها إيه؟ قالوا وفي الآية دليل صريح على أن العذر بالإكراه خاص بالأمة المحمدية، أما ما قبلها فلا، وده فضل الله يؤتيه من يشاء، واضحة؟ يبقى هنا العذر بالإكراه خاص بالإيه؟ بالأمة المحمدية. الدليل إيه؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، تبوا النتيجة ولن تفلحوا إذن أبدا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي ذر، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. معنى الحديث إذا فعل الإنسان ما يستوجب العقوبة وكان ناسيا أو مخطئا يعني غير قاصد أو كان مكرها فلا إثم عليه، أما الضمان يختلف. واضح؟ تاني، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. معنى الحديث إذا فعل العبد ما يستوجب الذنب والعقوبة نسيانا يعني لا يتذكر، أو مخطئا يعني لم يقصد، أو مكرها فلا ذنب عليه. أما إذا فعل نسيانا أو خطأ فعلا يستوجب الذنب وكان في إهلاك لمال الغير فهو ضامن سواء كان ناسيا أو مخطئا. يعني إنسان أفسد مال إنسان ناسي ظنه ماله يضمن، طب وأخطأ وأفسد مال غيره لا عن قصد يضمن ولكن ينتفي عنه الإثم. أما إذا أكره وأتلف مال الغير، أكره وأتلف مال الغير يعني واحد قال له إن ما ولعتش في عربية فلان هأتلك فأشعل فيها النار، واخد بالك؟ يضمن أم لا يضمن؟ العلماء قالوا تفصيل، تستعجلوش يا مشايخ تستعجلوش، تفصيل. إيه التفصيل؟ نفهم الإكراه. الإكراه له أركان، المكره بكسر الراء ويسمونه العلماء الحامل، المكره بفتح الراء ويسمونه العلماء الفاعل المكره عليه، يعني أكرهه عليه. فقال أهل العلم الصواب أن الذي يضمن المكره وهو الحامل، أما الفاعل لا يضمن. طب هب أنه أكرههم ولا نعلم أو لا نتمكن من تضمينه، ففي هذه الحالة يضمن المكره وهو الفاعل بفتح الراء. أما أن يضيع مال بدون ضمان هذا ليس من دين الله، إلا إذا لم يعلم الفاعل، يضيع في الدنيا أما في الآخرة فلا يضيع. واضح يا إخواننا دين؟ يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا في غير إفساد مال الغير. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك إن ضمان ما أفسده الإنسان من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكلفية. فلو أن طفلا صغيرا أفسد مال الغير لوجب على ولي الطفل الضمان، ولو أن مجنونا أفسد مال الغير لوجب على أوليائه الضمان، وهذا مجمع عليه وليس فيه نزاع. نعم. يسأل أخونا عن الإكراه في القتل، أي أن يكره إنسان إنسانا أن يقتل فلانا. الجواب هذا لا يوجد، فإن وجد واستجاب المكره لضغط المكره وقتل معصوم الدم فيجب فيه القصاص، وهذا مجمع عليه، ما فيش في نزاع يا أخوانا. قال القرطبي وغيره ولا يجوز له اللي هو المكره أن يفدي نفسه بقتل غيره، واخد بالك مهما كان. نعم. خلاص يموت هو وأهله كلهم يموتوا، أما أن يقتل غيره لا يجوز مطلقا. يقول وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه، إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال المفسرون لما ذهب أحدهم إلى المدينة أنكرها وأنكر أهلها، فدفع ما معه من نقود إلى رجل يبيع الطعام فأنكرها. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، اللي هي السنة الكونية، السبب والمسبب. ولكن مش ليس معنى إن السبب يترتب عليه المسبب أو المسبب لابد أن يسبقه سبب، هذا ليس على سبيل اللزوم، بل هذا يقع بمشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية، وإلا إن لم يشأ ولم يرد كونا لا يقع شيء. يقول فأنكرها ووصل خبره إلى الملك وقص على الملك أمره، فخرج معه الملك حتى وصلوا إلى الغار ودخل وسلم عليهم وكان مسلم ففرحوا به وأمنوه بالكلام، ثم ودعوه وسلموا عليه وأخذوا مضاجعهم فتوفاهم الله عز وجل. قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتسألوا وكذلك أحضرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على مشروعية اتخاذ المساجد على القبور ولا على مشروعية الدفن في المساجد لأمرين اثنين. الأمر الأول ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله أن ظاهر الآية يشعر بأن الذين قالوا هذا هم أهل الغلبة أهل القهر والظلم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يبقى ليس فيه دلالة، لأن معروف أهل الغلبة والقهر دائما يبطشون وينفذون ما يريدون بدون النظر أو بدون الرجوع إلى أي شريعة. الوجه الثاني على فرض أن هذا كان مشروعا عندهم فليس مشروعا في شريعتنا لورود النصوص الشرعية الواردة في ذلك. منها ما رواه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها. قالت عائشة رضي الله عنها فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ركز معي في الحديث كده، كان هؤلاء القوم لما قصت ماريا لما قصت أم سلمة وأم حبيبة ما رأينه في هذه الكنيسة كنيسة ماريا من تصور ومن كذا ومن كذا ومن كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة بحكم هذه الأشياء فقال أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك التصاوير، ثم قال أولئك لهم مين؟ الذين بنوا شرار الخلق عند الله، يعني دلالة واضحة أن هذا الذي فعلوه ليس مشروعا. مضبوط؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إيه؟ شرار الخلق. طب إذا كان هؤلاء القوم هذا الفعل الذي فعلوه ليس مشروعا، فمن باب أولى جاءت النصوص الشرعية في شريعتنا تحرمه غاية التحريم. واضح يا اخوانا الاستدلال ده؟ لذلك العلماء قالوا ايه، ان شرع من قبلنا ينقسم باعتبار جواز العمل به ام عدم الجواز اللي هو شرع من قبلنا الى ثلاثة اقسام. شرع من قبلنا ينقسم باعتبار مشروعية العمل به في شرعنا او لا يشرع الى ثلاثة اقسام. القسم الاول أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يوافقه فهو مشروع لنا، يعني حكم شرعي جه في شرع من قبلنا واخد بالك وجه في شرعنا ما يوافقه خلاص مشروع لنا، وكونه مشروع لنا لأنه جاء في شرعنا وليس لأنه جاء في شرع من قبلنا. واضحة؟ الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ناسخ له أو مخالف له، فبإجماع أهل العلم لا يجوز العمل به في شرعنا. قال تعالى عن نبيه سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقللوا من عبادي الشكر. يعملون له اللي هم الجن ما يشاء هو نبي الله سليمان من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. تماثيل اللي هي الأصنام، التماثيل اللي هي الذي نراها الآن مش الصور، تماثيل. وفي شرعنا بإجماع أهل العلم محرم ولا يجوز، يبقى كان في شريعة نبي الله سليمان جائزا، أما في شريعتنا فإنه إيه؟ لا يجوز، يبقى لا يعمل به مطلقا. وهذا أيضا على وجه في قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب نبي الله يوسف من الملك أن يجعله على خزائن الأرض عندما قال بجواز طلب الإمارة في شريعة نبي الله يوسف. طب جاء في شريعتنا النهي، كما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه، يبقى لا يجوز في شريعة. الحالة الثالثة أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه. حالة الثالثة أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه. ما العمل؟ الصواب المنع. الصواب المنع أي لا نعمل به. الدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. مثال ذلك المثل المشهور في قصة جريج لما أقبلت عليه أمه وهو يصلي وقالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته ولم يستجب لنداء أمه، فغضبت عليه أمه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، واستجاب الله عز وجل لها. وجه الاستدلال أن الله عز وجل استجاب لها دليل على أنها كانت محقة وأن جريج أخطأ. طيب هنا في شريعتنا ما الحكم الشرعي إذا كان أحدنا في صلاة ونادى عليه أحد أبويه؟ لم يرد في شرعنا نفي ولا إثبات، وخبرك. طيب بناء على ذلك هل نعمل بشرع من قبلنا؟ الجواب لا، وخبرك. والصواب في هذه الحالة المنع، ولكن إذا كان المسلم في صلاة نافلة أو فريضة في البيت لعذر ونادى عليه أحد أبويه له أن يتعدل في صلاته، أما أنه يخرج لا، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بعد ذلك سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. بناء على هذا النص لا يجوز لنا البحث عن عدد هؤلاء الفتية، لأن النص الشرعي جاء، وذهب عبد الله بن عباس وغيره من أهل التفسير أنهم كانوا سبعة، واستدل بدلالة الإشارة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلب، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل، وبناء على ذلك قال عددهم سبعة. دلالة الإشارة إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة وسادسهم كلبهم قال رجما بالغيب، رجما بالغيب أي هذان الأمران الاحتمالات رجما بالغيب، ولما قال سبعة وثامنهم كلبهم لم يعقب عليها برجما بالغيب، فدل على أن هذا الصواب، وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، إخبار من الله عز وجل بحقيقة مكثهم في الكهف 300 سنين بالشمسية، وازدادوا 9 بالهلالية. هذا إخواني قصة أصحاب الكهف أيضا على وجه الاختصار إن دلت على شيء تدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فأماتهم ومكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم ربنا عز وجل ليعلم العباد بأن الله عز وجل على كل شيء قدير. أيضا من هذه القصة استل العلماء كما ذكرنا وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ويجب أن يفر الإنسان بدينه إن عجز عن إقامته في بلد الفتن، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول. أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله سنبدأ في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل في قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر.